بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. وفروض الحج أي أركانه ستة: الأول الإحرام به، أي نية دخول فيه أو مطلقا مع صرفه إليه، فيقول بقلبه وجوبا ولسانه ندبا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والثاني الوقوف بعرفة، أي الحضور بأي جزء منها ولو لحظة، وإن كان نائما أو مارا لا مغمى عليه. والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند السخيرات المعروفة في وقته، وهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وفجر يوم النحر. ويسن الإكثار من الذكر يوم عرفة، وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى المستغفري خبر من قرأ قل هو الله أحد يوم عرفة 1000 مرة أعطي ما سأل، ويقرأ سورة الحشر ويستغفر جهده، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات لما صح: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويكثر من الخضوع والذلة وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم، فإنه في موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. وأن يكثر من الصدقة، وأن يحسن ظنه بربه تعالى. وصح خبر: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وليحذر من صعود جبل الرحمة بوسط عرفة، فإنه بدعة خلافا لجمع زعموا أنه سنة وأنه موقف الأنبياء. والثالث الطواف، أي طواف الإفاضة، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف. والرابع السعي بين الصفا والمروة كما يأتي. والخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه، وأقل ما يجزي 3 شعرات، وتقصير المرأة أولى من حلقها. والسادس الترتيب في المعظم، بأن يقدم الإحرام على غيره، ثم الوقوف على الطواف وإزالة الشعر، ثم الطواف على السعي إن لم يسعى بعد طواف القدوم. وفروض العمرة هي فروض الحج السابقة ما سوى الوقوف بعرفة فليس منها. وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها، فالترتيب فيها في جميع الأركان. وفروض الطواف 8.
الحمد لله مكرمنا بالمناسك والمسالك لإدراك شريف المدارك والسلامة من الآفات والمهالك في الدنيا، ويوم يقوم الخلق بين يدي ملك الممالك. ونسأله أن يصلي ويسلم على حبيبه المصطفى الهادي إليه والدال عليه سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وابتدأ الشيخ يذكر فروض الحج وأركان الحج التي لا يصح إلا بها، فهي عند الحنفية ركنان: أركان الحج الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة. وهي عند المالكية والحنابلة 4: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. وهي عند الشافعية 6. قال: فروض الحج أركانه 6: الأول الإحرام، فهذا أول أركان الحج، ومعناه نية الدخول في الحج أو العمرة. فالإحرام نية الدخول في الحج أو في العمرة. الدخول في هذا النسك يقال له إحرام. أحرم إذا دخل في حج أو عمرة أو دخل الحرم، و أحرم إذا دخل في أي عهد في حرمة عهد أو ميثاق. والحرم أيضا بمعنى الإحرام. أما الحرم فهو الرجل المحرم، ولو حرم إذا أحرم فيقول هذا حل هذا حرم، يعني هذا حلال لم يتلبس بنسك وهذا دخل في نسك حج أو عمرة. تمام. إذن علمنا معنى الإحرام في اللغة، وهو كذلك عند الفقهاء. الإحرام يقول الحنفية الدخول في حرمات مخصوصة، إلا أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية والذكر، يعني التلبية عنده. وهكذا يقول الأئمة الثلاثة الإحرام نية الدخول في الحج والعمرة أو في حرمات الحج والعمرة. فالإحرام من فرائض النسك سواء كان حج أو عمرة، واختلف الفقهاء هل يعد ركنا أو شرطا، فقال الأئمة الثلاثة هو ركن، ركن من أركان الحج، وقال الحنفية هو شرط للدخول في الحج، لأنه في التمام يجري مجرى الركن في الابتداء مجرى الشرط. كيف هذا؟ فلا بد من الإحرام ونية الدخول في الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول المالكية والشافعية والحنابلة الإحرام ركن للحج وركن للعمرة. قال الحنفية الإحرام شرط من شروط صحة الحج، فهو شرط في الابتداء وله حكم الركن انتهاء، ما لا يصح الحج إلا به. ولكن فرعوا على قولهم أن الإحرام شرط وليس بركن، أنه يجوز أن يحرم قبل أشهر الحج، لأن الشرط يجوز تقدم على العبادة، كما أننا نتوضى ونستر العورة ونستقبل قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، قبل دخول الوقت يجوز. فلهذا قال من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فهو مكروه عندهم، ولكن يجوز تقديمه على الوقت لأنه شرط وليس بركن، فيبقى محله حتى يدخل أو أشهر الحج فيتلبس بأعمال الحج. طيب، فلو أحرم المتمتع بالعمرة قبل أشهر الحج وأتى بأفعالها أو بركنها أو أكثر الأركان في أشهر الحج، بأن أحرم بالعمرة في رمضان ثم بقي لم يفعل شيئا من أفعال العمرة حتى دخل شوال أشهر الحج، فهو عند الحنفية متمتع، لأنه أوقع العمرة أو أكثر أركانها في شهر حرام، في شهر الحج، في شهر الحج. لأن الإحرام الذي تقدم إنما هو شرط وليس من أركان الحج. فهذا الإحرام استعدادا للوفاء على الله تعالى، فيه استبعاث التعظيم والإجلال والإكرام واستشعار التلبية للنداء. إن الله فرض عليكم الحج فحج وأذن في الناس بالحج يأتوك. فالذي يريد الدخول في الحج العمرة يستشعر ملب لنداء الله فينوي الدخول في الحج والعمرة، كذلك يستشعر عظمة ما هو مقبل عليه. ومن الكمال والتمام في ذلك صدق الرجاء مع قوة الخوف أن يرد، وبذلك كان للصديقين والمقربين أحوال عند الإحرام وبداية التلبية هيبة وتعظيما وإجلالا ورجاء وخوفا وإشفاقا. وكان في بعض حجات سيدنا الإمام علي بن الحسين زين العابدين تهيأ بعرم، فلما أراد أن يهل ويلبي أغمي عليه ثم أفاق، ثم سألوه عن سبب إغمائه قال أردت التلبية فخشيت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، هيبة وتعظيما وإجلالا. وهو العباد السجاد المنيب الخاشع الورع المتواضع الزاهد المنفق السخي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه. ولكن إنما يكون الهيبة والإجلال على قدر المعرفة، وهم أعرفوا بالله من سواهم، لهذا هابوه وعظموا أمره وخافوا منه جل جلاله وتعالى في علاه. ونحن نقرأ في الحديث أن الذي يحج من مال حلال ونفقة حلال، فإذا وضع غرزه في الركاب فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال، ارجع مأجورا غير مأجور. فإذا حج من مال حرام ونفقة حرام فوضع رجله في الغرز في الركاب فقال لبيك اللهم لبيك، نودي لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، ارجع مأجورا غير مأجور. لا إله إلا الله. وهكذا وإنما الهيبة من الله على قدر المعرفة به، وكذلك يكون رجاؤه. الإحرام لا يصح إلا من مسلم ينوي الدخول في الحج والعمرة. وزاد الحنفية من شروط الإحرام التلبية، ولا يكون دخول في حج عمرة بتلبية، مهما نوى ولم يلبي لا يدخل في الحج والعمرة. وهو قول مرجوح عند المالكية أن التلبية شرط للإحرام، وقال غيرهم بل نية الدخول في الحج عمرة كافية وهي إحرام كاف، وإنما التلبية سنة فيسن أن يلبي. فينبغي أن يباشر عند نية الإحرام التلبية ليكون قد دخل في النسك بالاتفاق، فينوي ويقول لبيك إما بحجة أو بعمرة أو بهما معا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، يعني أنا ملب مجيب لندائك، مقيم على تلبية لبيك، مستمر على تلبية دائما، إجابة بعد إجابة، أجيب مناديك وداعيك أبدا، لأني عبدك وأنت ربي لبيك، فأنا ملب لك دائما، يعني مجيب لداعيك ولمناديك دائما، لبيك اللهم لبيك. وهكذا يثني أهل العربية المصدر في إفادة الدوام والطلب، ويقولون حنانيك، يعني دوام حنانك، استمرار حنانك وعطفك، حنانيك. لبيك أنا مقيم على تلبيتك، على إجابتك، إجابة بعد إجابة، ملب لندائك، ففيه استشعار نداء الحق إلى نبي الحج. وقد جعل الله تعالى من مظاهر ذلك النداء على لسان الخليل إبراهيم، ثم وجعل سبحانه نداءنا إذن على لسان حبيبه المصطفى محمد، فقال إن الله فرض عليكم الحج فحجوه. فنلبي هذا النداء من الله الذي وصلنا على لسان خليله وعلى لسان حبيبه. وعند بعض أهل التفسير أن قوله وأذن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم منقطع عما قبله، وإذ بوانا مكان البيت لإبراهيم أرزق بشيء وطهر بيتي للطائفين ولقمنا ركوع السجود، ثم خاطب محمد وقال أذن في الناس بالحاج يدوك رجالا. ولأهل الذوق ملمح في أن الحق قال ياتوك، ولم يقل ياتوا البيت ولا ياتوا مكة، ياتوك رجالا، فقال إن ذات المقرب هي المقصودة، ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. ومن جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقول أذن بنجب الحج فقال في قوله يأتوك للزيارة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. عبر القرآن بعميق لأن الأرض كروية وكلما بعدت الفجاج صارت إلى تحت العمق أدون من كل فج عميق ما قال بعيد من فج عميق. سبحانه عز وجل. وهكذا فإذا أحرم ونوى بالإحرام تطوعا أو نفلا كما قد تقدم معنا فالحنفية والمالكية يقولون له ما نوى ولا أداء لفريضة الإسلام ما جعل في رقبته حجة الإسلام لأنه نوى التطوع. قال الشافعي والحنابلة لا يصح نية التطوع فإذا نوى التطوع من لم يحج أصلا وقعت الحجة عن فريضة الإسلام ولا يصح التطوع حتى يحج عن نفسه يحج فريضة الفرض أولا ولا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا. نعم. فإذا أطلق في الإحرام فقع عن الفرض اتفاقا ما لم يحج قبل وقع عن الفرض ولا يشترط ذكر الفرضية فيه بل ينصرف الحج إلى الفرض الذي هو عليه. أن الظاهر من حال من عليه حجة الإسلام أنه لا يريد بإحرام الحج إلا حجة الإسلام ماذا فيحمل على حجة الإسلام بالاتفاق عند إطلاق النية. نعم. وهكذا يقول الشافعية والحنابلة إنه لا يصح التطوع إلا بعد أداء الفريضة مستدلين إذن بالحديث يتقدم معنا حديث الذي قال لبيك عن شبرمة عند أبي داود وابن ماجه قالوا نبي من شبرمة قال قريب لي لم يحج بعد قال حج قال حجيت عن نفسك قال لا قل حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ها أول لبيك من عندك أنت أول أدى الفرض والحج عن نفسك. فبذلك استدل الشافعية والحنابلة أنه لا يصح التطوع ولا الحج عن الغير إلا وهو تطوع إلا بعد أن يحج عن نفسه بل كما تقدم معنا أن من الأحسن أن يحج عن نفسه ثانيا احتياطا أولا قبل أن يحج عن غيره. ويروى من حج أولا أدى فرضه ومن حج ثانيا داين ربه ومن حج ثالثا حرم الله شعره وبشره على النار. في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب أو ينفيان الفقرة كما ينفي الكير خبز الحديد. نعم. لبيك اللهم لبيك. ويسمون الذي لم يحج عن نفسه صرورة فلا يصح أن يحج عن غيره. يقول الشيخ علي رحمة الله الإحرام أي نية دخول فيه بالحج أو مطلقا مع صرفه إليه. يقول أحرمت فقط ويصرفه إلى الحج. قال فيقول بقلبه وجوبا باتفاق أن محل نية القلب وجوبا بالقلب ولسان ندبا وأن يتلفظ باللسان. فالحج عند أكثر الفقهاء والعلماء سنة لورود الحديث بذلك. ثم قاس الشافعية بقية العبادات على الحج فقالوا أن التلفظ بالنية سنة ليساعد اللسان القلب وقياسا على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج. وقد ورد في ذلك الأحاديث. فيقول سيدنا أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة تلفظ بذلك. وفي الحديث سيدا أنه تاني يقول لي قل حجة في عمرة قل القول لفظ قل حجة في عمرة فقوله قل أمر بالتلفظ فالتلفظ إذن سنة وهو معلوما. فلذلك أما في التلفظ بالنية في الحج فعند جمهور العلماء هو سنة، وفي غير ذلك اختلفوا، فقاس الشافعية بقية العبادات على الحج، وقالوا بهذا القياس وليساعد القلب، يساعد القلب اللسان، اللسان تساعد القلب على الحضور. نعم. ثم هناك فرق بين التلفظ وبين الجهر، فيكون التلفظ سرا ويكون جهرا، وليس من شرط التلفظ أن يجهر، فلذا يقول لا تناقض بين قولهم أنه لم يسمع من صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا التكبير، وبين قولهم سن التلفظ، فإن المتلفظ يمكن أن يتلفظ بحيث يسمع نفسه فقط ولا يسمع منه إلا التكبير. نعم. وهكذا فعل سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كما فعل سيدنا علي لحرصهم على المتابعة، يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أهللت، هو أيضا جاء من اليمن، يقول قال قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله، أن أحرمت كإحرام النبي، ما تلي أهللت أنا وراك، من حرصهم على متابعة. قال صلى الله عليه وسلم لو أحسنت، قال معك هدي، قال لا، قال طف وسعى وحل، قال لا. هكذا سيدنا علي ومعك هدي، قال نعم، قال فابقى على إحرامك حتى تنتهي. فدخل على سيدة فاطمة ووجدها قد فسخت إحرامها وقد لبست ثيابها، فأنكر عليها ذلك، كيف هذا جئت إلى الحج؟ قالت أبي أمرني بذلك، فرجع إلى النبي يقول له فاطمة يا رسول الله، قال نعم أنا أمرتها، وكل من لم يسق الهدي قلت لهم يتحللون بالأعمال العمرة، يعني أمرهم أن يجعلوها عمرة، فكانوا متمتعين، وكان قد قدم معه صلى الله عليه وسلم ببدن من المدينة، وساق سيدنا علي له بدنا ولنفسه بدنا، فكمل بالعدد للنبي صلى الله عليه وسلم 100، فكان مجموع ما سيق للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. ثم بعد رجوعه من عرفة ومزدلفة إلى منى، رمى الحجر وقطع التلبية وأخذ يكبر، ثم نحر، فقام على رجل واحدة، قومة واحدة، فنحر بيده 63 بدنة، يعني نحر الأولى والثانية. وقد قال أهل السيرة وجاء في الخبر أنه كانت الجمال مساقل الهدي تراه ينحر، فكانت تقدم إليه رقابها وتتسابق إليه تتدافع، كل يريد أن يسبق إلى رسول الله قبل الآخر، وقبل أن يسلم المدية غيره، فكانت تتسابق بأعناق إليه، فكان وهو واقف في موقف واحد نحر 63، ثم دعا سيدنا علي وناوله المدية وقال انحر عني ما بقي، فأكمل 100. ثم أمرهم أن يأخذوا قطعة من كل واحد اطبخوها، وأطعم منه نساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا إذن قوة وتأييد وموقف واحد، وعده وصل من بعد الوقوف لما بيت بمزدلفة، رمى ووقف ينحر 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 ينحر، يعني ربما يشتركون في الجمل كما نفر ينحرون ويتعبون، وهذا واقف في الموقف تقدم إليه، فنحر بيده الكريمة 63. فكان من الحكم التي استجلوها في فعله في من هذا العدد أنها عدد سني عمره، فعاش 63 سنة، فنحر بيده 63 بدنة، وحكم الحق ورسوله أكبر من أن يحاط بها، فما ينطق عن الهوى وما يفعل عن الهوى، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا شأن الإحرام،
الله لا إله إلا الله.
فإذا أحرم بحج أو عمرة أو بهما ثم ما نسي، قال أنا ذلحين أحرمت من بداية بحجة بس ولا بعمرة بس؟ قال بحجة وعمرة نسيت. يا نساي مالك؟ قال ما أنا داري أنا أحرمت وعينت لكن ما دريته عمرة فقط أو حجة فقط أو حجة وعمرة معا. لا حول ولا قوة. أما الحنابلة يقولون لو صرفوا إلى أي نسك صرفوا، أما لحج فقط أو لعمرة فقط أو لحجة وعمرة معا إلى ما شاء. قال المالكية والحنفية والشافعية عندنا يقولون بيجعلوا قران احتياط يجمع بين الاثنين، ها يكونوا قرانا لأنه تلبس بالإحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين، ولا يكون يقين إلا إذا جاب العمرة والحج معا وهكذا. ومع ذلك يقولون لا تبرأ ذمته من العمرة إذا لم يعتمر قبل. لماذا؟ قالوا الاحتمال أنه ما أحرم بها، فعليه أن يعمل أيضا عمرة أخرى إذا لم يعتمر من قبل ذلك عمرة الإسلام، وهي ما يمكن إدخاله على الحج. ولكن قال المالكية عليه تجديد النية، بس يجدد النية للحج والعمرة معا سواء. وأسباب الخلاف هذا أن الحنابلة يقولون يجوز فسخ الحج للعمرة، الجمهور قالوا لا، إنما ذلك مخصوص في السنة التي حج في صلى الله عليه وسلم، فعل أمر بذلك أصحابه فكان خصوصية لهم فقط، وما يفسخ الحج للعمرة. نعم. فإذا أحرم واشترط، يعني اشترط التحلل لمانع من مرض ونحوه، فهل يجوز أم لا؟ الشافعية والحنابلة يقولون يجوز. فإن ابن عباس يقول إن ضباعة بن جزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحاج فكيف تأمرني؟ قال أهلي واشترطي محلي حيث حبستني. ها قال فأدركت، هكذا جاء في رواية الإمام مسلم والأئمة الأربعة يروون هذا الحديث عن ضباعة بنت الزبير أرشدها إلى الاشتراط، فإذا مرضت حلت وخرجت من الإحرام باشتراطها ذلك عند الإحرام. يقول أبو حنيفة الإمام لا يصح الاشتراط، ما يجي شرط. ويقولون عن القصة أنها قصة عين مخصوصة بالضباعة، بس هذه أيضا أنه فسح لها في ذاك المجال أصلا بعينها ولم يجعل ذلك عاما. وقال الشافعية والحنابلة الأصل في أعماله كلها أنها للتشريع حتى يدل دليل على الخصوصية، ولا دليل هنا عندهم على الخصوصية فجعلوه عاما سواء. فإذا كان واحد جاء وقت الحج قال أنا أحسن بحرم بحجتين سنتين مرة، إيش قلتنا في أشهر الحج بحرم بحجتين، وإلا في أي وقت قال بحرم قال نويت إحرام عمرتين إيش هذا؟ كيف يصلح؟ إيش يعمل؟ يقول الحنابلة ما ينعقد إلا واحدة والثانية لغوة، خلي العيب حقك، روح ما تكون إلا عمرة واحدة أو حجة واحدة. فإنها اسمها عبادتان لا يلزمه المضي فيهما، إنما عليه عمرة واحدة وحجة واحدة، فلم يصح الإحرام بهما معا. مثل واحد بيصلي ظهر وعصر معا يمكن؟ ما يتأتم سواء. يقول غير الحنابلة ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهم لأنه أحرم بها ولم يتمها ووقع الأعمال حق واحدة بس، والثاني عليه يقضيها. لا لا لا. فإن طرأ عليه فساد في حجه عليه قضاء ثنتين مرة، يقضي ثنتين. لأنه أحرم بثنتين وإنما لكل امرئ ما نوى. ويأتي معنا في شرط الإحرام أن يكون من الميقات. قال فيقول بقلبي وجوبا ولساني ندبا نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. وينبغي إن كان حج عن الغير أن يقدمه على قوله وأحرمت به، فيقول نويت الحج، نويت الحج عن فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان وأحرمت به عنه أو عنها لله تعالى. فإذا لم يستحضر عند النية الإحرام عن الغير وقع له وعليه يرد الأجر لأهلها لأنه ما نوى عن فلان وقت الإحرام عند نية الدخول في الحج والعمرة. هل يجوز يحرم من بلده من محل بعيد؟ يجوز، ولكن الأفضل ألا يحرم إلا من الميقات الاتباع. إلا الحنفية قالوا الإحرام من بلده أفضل. ها؟ لا إله إلا الله. وقال الجمهور أن الإحرام من الميقات أفضل اتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يتحدث معنا الشيخ عن الوقوف بعرفة وهو أعظم الأركان والذي إذا فات فات الحج. وقال فيه صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم أعمال الحج وأركانه الوقوف بعرفة. كتب الله لنا نصيبا مما يعطي الواقفين وأشركنا في رحماتهم والتنزلات عليهم ودعواتهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.